اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ضاعف حسناتنا وكفر سيئاتنا وارفع درجاتنا يا رب. اللهم يا معلم آدم علمنا، فهم سليمان فهمنا. اللهم افتح على قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا يا حي يا قيوم. في بدء الدرس نسأل أيها الإخوة عن اللقاء السابق، ولعلي أسأل مطري، وين الشيخ المطري؟ لا مطري وين؟ ما جاء اليوم ولا؟ طيب لا جلنا سأل الشيخ، لا بأس. الاسم الكريم الشيخ؟ ها؟
أنور.
أنور، شيخ أنور. شيخ أنور، ما رأيك في الخارج من غير السبيلين؟ هل ينقض الوضوء مطلقا؟
نعم، لكن لا يأخذ حقه.
في تفصيل شوي شيخ أنور، تتذكر؟ ما رجعت؟ لا تراجعني يا شيخ. تظن بستعمل السؤال المباشر يعني سأسأل يعني.
استعمل يا
شيخ. نعطيكم فرصة، ترى كتاب الطهارة ما نخصص، كتاب الصلاة نبدأ نخصص إن شاء الله. طيب أنا أخشى أن نخصص فينفر الناس يعني، ولو كنت فضلا غليظا لانفض من حولي. لكن قسى لي الزجر، من يكن ذا حزم فليقسو أحيانا على من يرحمه. طيب مشايخ، في أحد يعرف عاشة؟ تفضل عاشة. إذا كان بونه غائطا فإنه ماذا؟ ينقض الوضوء مطلقا، فإن خرج من أعلى المعدة ومن أسفل المعدة كان قليلا أو كثيرا فإنه ينقض. وإذا كان خارج من غير السبيلين نجسا ليس بون ولا غائطا عاشة. الطاهر لا ينقض، ممتاز. إن كان نجسا ينقض مطلقا، إذا كان كثيرا فقط، ولو كان قليلا ينقض. طيب أنا أكتفي بالسؤال هذا، أريد يعني أحد الطلبة يجيب جوابا يعني مفصلا، هل الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء؟ أجب.
شيخ،
ترى أنا مرة وضعت اختبار في عمدة في أحصر المختصرات للإخوان في الشرعية، وبعض الإخوة معنا أظن من 40، أعلى درجة 23، فاتهمت نفسي إما أني لم أوصل معلومة صحيحة، وإما أن الأسئلة صعبة، فسأختبركم بعد الطهارة بأسئلة سهلة حتى تأخذ 40 من 40 فأسر. يا مشايخ، هذا سؤال سهل، والمقصود من الأسئلة هذه أسئلة مباشرة، إن شاء الله بعد ذلك نترقى ونسأل أسئلة حوادث، يعني حادثة مستفتن يستفتي، فكيف تفتيه ليعتاد الطالب أن يجيب على الواقعة والنازلة أكثر من قضية يحفظ شرط وركن. بدل ما نقول هل الخارج الكثير ينقض، ممكن نقول رجل في المستشفى أجرى عملية وهكذا، ثم نطلب الفتوى منكم. عرفتم؟ الآن مشايخ، من يجيب على السؤال، الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء؟ تفضل يا شيخ. إن كان بونه غائطا هذا ينقض الوضوء مطلقا، ممتاز. إن كان غيرهما وكان نجسا، أحسنت، فإنه ينقض الوضوء إن كان كثيرا، وإن كان قليلا فإنه ماذا؟ لا ينقض الوضوء. قلنا هذا هو معتمد المذهب، وقلنا ثم تقول آخر اختاره ابن تيمية وابن قاضي الجبل أن الكثير النجس لا ينقض إذا خرج من غير السبيلين، فقط ينقض خروج البول ماذا؟ والغائط. طيب أيضا أخذنا في نواقض الوضوء، أخذنا أيضا أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، صحيح؟ أكل لحم الجزور، هل الحكم خاص بلحم الجزور أو يشمل كذلك الشحم والكبد؟ ماشي، خاص. طيب لماذا الحكم خاص باللحم؟ أريد من لم يجمع. تفضل يا شيخ. الدليل ورد في اللحم، والعلة ماذا؟ تعبدية، فإذا كانت تعبدية فإن لا نقيس عليها، ممتاز. يبقى السؤال الأخير، ما سمعت، لا، الفم يأخذ حكم الخارج، الفم والأنف يأخذان حكم الظاهر ما يأخذان حكم الباطن. لو بلعه بلعا لحم، إذا أكل لحما فإنه ينقض الوضوء، اللحم ينقض الوضوء. قال أيضا أخذنا أن مس، هذه أشكلت على بعض الأخوة سألني وأخشى أن الجملة مشكلة على الكثير، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. المقصود بالذكر هنا جنس الذكور، يعني ليس المقصود بالذكر الآلة والعضو. فإذا مس ذكر يعني أنثى بشهوة فإن وضوءه ماذا؟ ينتقض. وإذا مست أنثى ذكرا فإن وضوءها ماذا؟ ينتقض. وليس المقصود بالذكر هنا مس الذكر، مس الذكر مس التي قبلها هذه. فهنا مس الأنثى لذكر أو رجل فإن هذا ينقض وضوءها إذا كان لشهوة، ومس الرجل أو لأنثى لشهوة فإنه ينقض وضوءه ما لم يكن دون ماذا؟ سبع. وإذا كان المس لشعر أو ظفر هل هذا ينقض الوضوء؟ لا ينقض. وكان بالشعر أو الظفر فإنه ماذا؟ لا ينقض الوضوء. طيب بارك الله فيكم، نبدأ اليوم بالغسل، بسم الله.
قال رحمه الله: فصل. موجبات الغسل سبعة.
قال رحمه الله فصل. والعادة يقول المصنف كما ذكرنا مرارا ينتقل من أحكام متشابهة إلى أخرى بفاصل، ويسميه ماذا؟ فصل. فيقول فصل. فصل هذا خبر لمبتدا محذوف، يعني هذا فصل، مثل باب، هذا باب. جامع الراجح، يعني هذا جامع الراجح. فهذا فصل، أي فصل. فقال رحمه الله: موجبات الغسل سبعة. كعادته رحمه الله يتحدث يجمل ثم يفصل، وهذا كما ذكرنا فيه فوائد عدة، ومن أهمها الضبط، فإن الطالب إذا أجمل له ثم فصل فإنه يضبط الباب. فسيتحدث رحمه الله عن موجبات الغسل. والغسل هو التعبد لله عز وجل بإفاضة الماء على جميع البدن. وهذا الغسل له حكم شرعي، له موجبات، وله كذلك وله شروط وله فروض، وله كذلك كما قلنا موجبات وله صفة. المصنف سيذكر موجبات الغسل، وسيذكر بعد ذلك ما يستحب له الغسل وما يسن للجنب ونحو ذلك. فقال سبعة: الأول
خروج المني من مخرجه بلذة.
نعم، إذا خرج المني من مخرجه بلذة فإنه يوجب الغسل. وخروج المني، المني هو السائل الذي يخرج دفقا، كما قال تعالى: من مني، من ماء دافق. وهذا المني إذا خرج بلذة في حال اليقظة فإنه يوجب الوضوء إذا خرج من مخرجه. فأفادنا خروج المني من مخرجه بلذة. فهذه الشروط: أن يخرج المني من ماذا؟ من مخرجه، هذا أولا. ثانيا أن يكون هذا الخروج ماذا؟ بلذة. فأفادنا أن المني إذا خرج من غير مخرجه أنه ماذا؟ لا يوجب الغسل. كما لو انكسر صلب المرء وخرج منه مني فهذا لا ينقض، لا يوجب الغسل. أو كان الخروج بغير لذة، والكلام عن المستيقظ ليس عن النائم. فلو خرج المني بغير لذة كان يكون مع المرء استطلاق مني، كما تعلمون جاركم الله أن من الناس من عنده استطلاق بول مثلا، يكون بعضنا عنده استطلاق مني، ربما يخرج منه مني في الصيف أو في الحر أو في الشتاء لأسباب مرضية. فإذا خرج المني بغير شهوة ولا لذة فإنه لا يكون موجبا للغسل. المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج من مخرجه، والذي يخرج ماذا؟ دفقا بلذة، هذا في حال اليقظة. والمني سائل غليظ من الرجل، وهو يكون أبيض اللون، ورائحته كما يقول العلماء تشبه رائحة طلع النخل. هذا هو مني الرجل. قال: وماء المرأة رقيق أصفر. هذا هو الاختلاف بينهما. إذا خرج المني من الرجل أو من المرأة حال اليقظة بشهوة ومن مخرجه فإنه يوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي يجب الغسل من خروج المني كما في صحيح مسلم. أما إذا كان المرء نائما فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يشعر بلذة ولو لم يذكر كذلك احتلاما بشرط وهو أن يزيد الماء. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل بشرط وهو رؤية ماذا؟ الماء. فمن استيقظ من نومه ووجد منيا فإن الغسل يجب عليه وإن لم يذكر رؤيا حلما أو لم يجد لذة هذا حكم النائم. ولو تذكر أنه قد احتلم لكن لم يجد بللا ولا ماء هل يجب عليه الغسل؟ لا، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، فعلق الحكم عليه الصلاة والسلام بوجود الماء. وفي تقديمها رضي الله عنها مسلم بسؤالها بقولها هل على المرأة إن الله لا يستحي من الحق، فيه أدب وهو الاعتذار قبل بدء السؤال. وهذه العبارة كما يقول العلماء واللفظة هي أدق من قول الناس لا حياء في الدين، بل الدين كله حياء، والحياء لا يأتي إلا في خير، والحياء شعبة من شعب ماذا؟ الإيمان. كيف يقال لا حياء في الدين؟ الحياء كله خير، لكن اللفظة الصحيح والعبارة الدقيقة إن الله لا يستحي من الحق. وهذا الاعتذار جميل ولطيف، ومن هنا أخذ العلماء أن المرء إذا أراد أن يتكلم بشيء ربما يستثقل أو يستفحش بأنه يقدم بين يدي هذا الكلام بأسلوب مثل هذا، فيقال مثلا إن الله لا يستحي من الحق، هل رأيت كذا وكذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ أو يقول مثلا إذا أراد أن يبين لك خطأ يقول كلنا يعني عندنا عيوب وعندنا أخطاء، هل هذا هكذا؟ يعني يقدم لك مقدمة حتى لا يفجعك مباشرة بما يريد أن يقوله لك. ثم قال رحمه الله
وانتقاله،
انتقال المني أي أن المني إذا انتقل من الصلب وتحرك فإنه يوجب الغسل ولو لم يخرج خارج المخرج. ودليل ذلك وهذا على المذهب، ودليله أن الله تعالى قال عن الخلق عن المني قال يخرج من بين الصلب والترائم. والجنابة إنما هي سميت جنابة لأنها من البعد، ولذلك الجنب هو البعيد. وإذا كان الماء قد ابتعد من مكانه وانتقل من مكانه فإنه قد حصلت الجنابة فوجب الغسل ولو لم يره، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. فبانتقال المني يجب الغسل. وأنكر الإمام أحمد رحمه الله أن المني يرجع، يعني يقول إذا انتقل من مكانه فإنه لا يرجع، وهذا يأخذ حكم الخروج على المذهب. وعليه لو أن المني انتقل وشعر بانتقاله فإنه يجب عليه الغسل. فإذا اغتسل ثم خرج المني من مخرجه هل يعيد الغسل؟ لا، فإنما يكون ناقضا للوضوء ويجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله وقياسه على المذهب أن الحائض إذا انتقل الحائض شعرت بانتقاله وجب عليها أن امتنعت عن الصلاة بمجرد شعورها بانتقال الدم، وهذا هو القول المعتمد في مذهب الحنابلة. وثمة قول آخر أن المني لا يجب إلا بخروجه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وإذا فضخت الماء أي أنه إذا رأيت الماء قد خرج. أما معتمد المذهب فإن وجوب الغسل يحصل ماذا؟ بانتقال المني من موضعه. ثم قال رحمه الله
وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل.
تغييب حشفة أو قدرها ممن لم تكن له حشفة، والأحكام المتعلقة بالحشفة هي نفس الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين، بالتقاء الختانين أي المقصود بها الإلاج. وعد بعضهم هذه الأحكام المتعلقة بالحشفة إلى 400 حكم. والمرداوي يقول رحمه الله وجدت لبعض الشافعية قطعة فيها أحكام، فيها بعض أحكام تغييب الحشفة ذكر فيها نحو من 70 حكما توافق في مجملها مذهبا، توافق ما عليه المذهب عندنا. فهذه الأحكام الكثيرة عدها العلماء، منها أن تغييب الحشفة في يوجب الغسل، وقال تغييب حشفة في فرج سواء كان من حلال أو من حرام جاركم الله، أو دبر، فسواء كان قبلا أو كان دبرا فإنه يوجب الغسل. قال ولو لبهيمة، مع تحريمه، فلو واطئ امرؤ بهيمة وغيب الحشفة فإنه يجب عليه الغسل. أو ميت، لو أنه غيب حشفته في امرأة ميتة فإن الغسل يجب عليه. قالوا ولو بهيمة ولو سمكة كما قالوا في الشرح. فكل تغييب لحشفة على المذهب فإنه يوجب ماذا؟ الغسل، بشرط، وهو ماذا؟ بلا حائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وبناء عليه على المذهب، إذا استعمل الرجل حائلا أو واقيا أو مانعا لا يحصل به التقاء الختانين فإن الغسل لا يكون ماذا؟ واجبا، إلا إذا أنزل، فيكون الغسل وجب من خروج المني لا من التقاء ماذا؟ الختانين. الرابع،
وإسلام كافر،
وإسلام كافر إذا أسلم الكافر على المذهب فإن الغسل يجب عليه، سواء وجد موجب له قبل إسلامه أو لم يوجد، اغتسل أو لم يغتسل. فإذا أسلم كافر وجب عليه الاغتسال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في عند النسائي في حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال لما أسلم. قالوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة وأمر لجميع ماذا؟ الأمة. فإن أحدا من الناس لا ينفرد بحكم، يعني ما في الإسلام خصوصية، الأصل أنه إذا وجب على قيس بن عاصم يجب على من؟ على جميع المسلمين. وهذا من مفردات المذهب، وهو أن الغسل يجب على الكافر إذا أسلم، وكان الكافر كافرا أصليا أو كان مرتدا، فلو ارتد امرؤ ثم عاد للإسلام يجب عليه ماذا؟ الاغتسال. ودليله كما أسلفنا حديث قيس بن عاصم عند النسائي، هو حديث صحيح. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال أن يغتسل لما أسلم، والأمر لثمامة رضي الله عنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثمامة اغتسل كما في الصحيحين، فإن ثمامة بن أثال قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد أسر وربط في سارية المسجد، وفي دلالة على جواز دخول الكافر للمسجد للمصلحة، فأسر وربط في سارية المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول ما عندك يا ثمامة؟ يقول عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرى بعد أيام أن يحل أسره وأن يفك، فخرج وانتقل إلى مكان بعيد واغتسل وأتى بالشهادتين وأسلم. فكونه رضي الله عنه يغتسل دلالة على أن الاغتسال أمر ماذا؟ مستقر عند من كان كافرا في دخوله في دين الإسلام. ثم إنه بعد ذلك يعني قال قريش لا تأتيكم حنطة ولا حبة من اليمامة إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ثمامة أصل في المقاطعة الاقتصادية والتجارية لمن كان يعني مخالفا لدين الإسلام، فإنه قال لا تأتيكم شيء إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إسلام الكافر هذا المذهب أنه يجب عليه الاغتسال. وفي المذهب قول آخر أن الاغتسال على وجه السنية ليس على وجه ماذا؟ الوجوب، موافق لرأي الجمهور، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود التي كانت تسلم بالاغتسال، إنما كان أمره لأفراد رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله وموت،
نعم يجب تغسيل الميت، فالموت موجب من موجبات الغسل.
وحيض ونفاس،
الحيض والنفاس أيضا هما موجبان للاغتسال، لكن شرط صحة الاغتسال انقطاع الحيض والنفاس. يعني هل الموجب للغسل الحيض والنفاس أو انقطاع الحيض والنفاس؟ عن المذهب
انقطاع
الموجب ماذا قال؟ حيض أو انقطاع؟ الحيض والنفاس، وانقطاعه ما به شرط لصحته. يعني المرأة إذا حاضت الآن نقول وجب عليها ماذا؟ الاغتسال. وشرط صحة الاغتسال متى؟ إذا انقطع. وإذا نفست المرأة وجب عليها ماذا؟ الاغتسال. فإذا انقطع النفاس صح الاغتسال، يعني شرط صحته الانقطاع. بمعنى الحائض لو اغتسلت قبل انقطاعه هل يصح اغتسالها؟ لا يصح. والنفاس هو خروج الدم بعد الولادة، ولذلك لما كان هذا هو النفاس قالوا إذا ولدت المرأة ولدا بغير دم، الولادة العارية عن الدم، فإنها لا توجب اغتسالا. فلو فرض أن امرأة ولدت من غير دم، من غير دم نفاس، فهل يجب عليها الاغتسال؟ لا يجب عليها الاغتسال، لأن الموجب للاغتسال هو دم النفاس وليس خروج الولد، والولد طاهر. إذن والنفاس موجب للاغتسال، لكن شرط الصحة متى؟ إذا انقطع. شرطه ماذا؟ إذا انقطع. بعض الفقهاء يعني الفائدة فقط حتى يقول إذا انقطع الشرط، قال موجب الاغتسال انقطاع الحيض والنفاس. والخلاف هل هو عليه أثر؟ يعني الطوفي رحمه الله ذكر مسألة، يعني ذكر فرقا، قال إذا أسلمت امرأة وهي حائض، إذا أسلمت المرأة وهي حائض، وقلنا بالقول الآخر في المذهب وهو عدم وجوب الغسل على من أسلم من كفره، زين؟ قلنا بهذا القول، هل يجب على المرأة الغسل بعد طهرها من الحيض؟ يقول الطوفي إذا قلنا بعدم وجوب الغسل على الكافر وهذه المرأة أسلمت بعد حيضها، وقلنا بأن موجب الغسل هو الحيض، فإن الموجب حصل أثناء كفرها وأثناء إسلامها، أثناء كفرها، وبناء عليه لا حكم له، والإسلام يجب ما قبله ولا يجب عليها غسل لهذا الحيض. وإذا قلنا أن الموجب للاغتسال هو انقطاع الحيض، فانقطاع الحيض حصل في كفرها وفي إسلامها، في أثناء إسلامها، فيجب عليها ماذا؟ الاغتسال. يقول هذا كله إذا قلنا لا يجب الغسل على من؟ على من أسلم من كفره. قال وهذا هذه الثمرة وهذا الفرق، يقول قلته من عندي لم أجده منقولا من قبل ولم أسمعه عن أحد، فهذا من المعقول، هذا من المقول لا من المنقول. يقول هذا ماذا؟ من المقول لا من المنقول. ثم قال وإنما أذكر هذا أداء للأمانة، وليميز بين المقول والمنقول. يعني لما ذكر هذا بيّن لك أنه من عندي تخريج، حتى لا يقول قائل ماذا؟ بأن هذا هو معتمد وهذا الفرع الذي متداول وهذا أداء الأمانة. وأسلفت لكم أن المرء إذا وصل لأمر أو قال قولا ولم يجد من قال به مثلا، أو استدل بدليل لم يسبق، يعني لم يجد من يقف من قال به، أو خرج شيئا لم يقف على قائل به، طبعا لا ينبغي المرء أن يقول قولا ليس له سلف فيه. لا كلام، لو أنه وجد تخريجا على المسألة لم يعني يجد من خرج به، ينص أنه هذا من عندي حتى يقف الناظر على صحته ويدقق، لأنه ربما ظن أن هذا من المنقول فيثق به، لكن إذا قال هذا خرجته فإن الناظر والسامع يتحقق في هذه المسألة. إذن الموجب نعود حتى نلخص المسألة، الموجب للاغتسال الحيض ماذا؟ والنفاس. وشرط صحة الاغتسال انقطاع ماذا؟ الحيض والنفاس. نعم.
وسنة لجمعة وعيد.
نعم، بعد ما فرغ رحمه الله من موجبات الاغتسال بدأ في الاغتسال المسنونة، وبدأ بأكدها على المذهب، فأكدوا الأغسال المسنونة على المذهب وغسل الجمعة، ودي على سنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل ذلك على أن الاغتسال أنه مسنون وليس واجبا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله، فالاغتسال سنة وليس واجبا على المذهب. وفي المذهب قول آخر أن الاغتسال واجب، وهذا من مفردات المذهب، يعني على خلاف الشافعية والمالكية والحنفية. وفي قول ثالث قال به ابن تيمية رحمه الله أن الاغتسال للجمعة واجب على من كانت له رائحة، يعني إذا كان عامل يعمل وتعرق أو كان يعني عنده صنعة وحرفة فاحتاج فإنه يخرج منه عرق فتكون له رائحة فيحتاج إلى ماذا؟ إلى اغتسال. قال المرداوي رحمه الله وعلى هذا يكون، وانظر اللفتة يعني المرداوي يقول ويكون هذا أيضا من مفردات المذهب، يعني هذا الذي قال به ابن تيمية المرداوي يقول ماذا؟ مفردات المذهب، إذن هو اعتبر القول ولم يعتبره اعتبره يعني في المذهب، قال ويكون هذا أيضا من مفردات المذهب. نعم.
وعيد،
وكذلك يستحب الاغتسال للعيد، وهذا لكن متى يكون سنة للعيد؟ قالوا عند إرادة الخروج إلى الصلاة، هذا وقت الاستحباب عند إرادة الخروج للصلاة.
وكسوف
وكسوف، ويكون وقت الاستحباب عند إرادة عند حصول سببها أي كسوف الشمس. نعم.
واستسقاء
عند إرادة الخروج للصلاة يكون الاستحباب. طيب الكسوف والاستسقاء ثم تقول في المذهب أنه لا يستحب لها الاغتسال لعدم ورود حديث خاص فيها، وهذا يعني مال إليه جمع من المحققين، واختار ابن تيمية أيضا لعدم ورود النص بالاغتسال للكسوف والاستسقاء. نعم.
وجنون وإغماء لا احتلام فيهما.
الجنون والإغماء أي زوال العقل يستحب أن يغتسل المرء بعدها، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه في مرض موته لما أفاق صب صلى الله عليه وسلم الماء وأفاض الماء على بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على استحباب الاغتسال بعد الإغماء وفي حكمه الجنون. أما إذا حصل احتلام في الإغماء فيكون الاغتسال ما حكمه؟ يكون واجبا. نعم.
واستحاضة لكل صلاة،
وهذا أيضا جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل لكل صلاة، فيستحب المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. نعم.
وإحرام،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه لإهلاله واغتسل، فأيضا هذا من السنن إذا أراد الإنسان أن يهل بنسكه وأن يحرم أن يغتسل لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودخول مكة
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل مكة اغتسل عليه الصلاة والسلام، وبات صلى الله عليه وسلم في عند دخوله إلى مكة عند الزاهر تقريبا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم اغتسل ولدخول مكة، وهذا من السنن. نعم.
وحرمها
ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع، هذه الثلاثة تحتاج إلى نص خاص، والمذهب أن الاغتسال فيها مستحب، وعلة ذلك على المذهب أن هذه المواضع مواضع ماذا؟ اجتماع للناس، ومواضع الاجتماع يستحب فيها ماذا؟ الاغتسال، لأن المرء كما أنه في الجمعة شرع الاغتسال حتى لا يؤذي الإنسان غيره أن يكون متطهرا في موضع الاجتماع، فلما كانت هذه المواضع يجتمع فيها الناس سنة واستحب ماذا؟ الاغتسال. وابن تيمية يقول رحمه الله لا معنى للاغتسال عند دخول الحرم وعند الطواف إذا كان المرء يغتسل عند دخول ماذا؟ مكة، فاغتسل عند دخول مكة ثم يغتسل عند الطواف، يقول لا معنى لذلك، لا معنى له. على كل قياس المذهب أيها الإخوة أن كل اجتماع يشرع له ماذا؟ الاغتسال، لكن المذهب خص ذلك بهذه المواضع، يعني ولا قياس المذهب كما يقول بعض الفقهاء من الأصحاب أن كل موضع يحصل فيه الاجتماع يستحب فيه ماذا؟ الاغتسال، لكنهم نصوا على هذه المواضع وهي المذكورة، ومنها دخول مكة وحرمها ووقوف
بعرفة،
لأنه أيضا موضع اجتماع فقالوا يستحب الاغتسال له. وربما استدل بأثر أن ابن عمر رضي الله عنهما لما كان مع الحجاج في حجه قال الرواح، فقال الحجاج زالت الشمس؟ قال نعم، يعني فقال أفيض الماء، فابن عمر رضي الله عنه قره على ذلك، فقيل لعله يعني يدل على استحباب ماذا؟ الاغتسال، فلا بأس لو اغتسل المرء يوم عرفة لا بأس، وإن ترك الاغتسال فهذا أيضا له وجه، لكن المذهب يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة.
وطواف الزيارة.
وتقدم الكلام لتيمية رحمه الله حوله، وعلته في المذهب أنه موضع ماذا؟ اجتماع. نعم.
ووداع
كذلك لأنه موضع اجتماع. نعم.
ومبيت بمزدلفة ولذات
العلة، لذات العلة ورمي الجمار قيل لكل يوم يستحب الاغتسال. وكل هذه ليس فيها نص خاص، إنما المرجع فيها ماذا؟ للتعليل، وأنه موضع اجتماع فيستحب له الاغتسال.
وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله.
المرأة ربما تظفر شعر رأسها وتجعله ضفائر، فإذا جعلته ضفائر هل يجب على المرأة أن تنقض هذه الضفائر لتغتسل من الجنابة والحيض؟ المذهب يقول وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. إذا كانت المرأة تروي أصول الشعر ويصل الماء إلى هذه الرأس وإلى فروته، فإنه لا يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر إذا كان الغسل غسل جنابة، لكن إن كان اغتسال حيض ونفاس فإنه يجب عليها ماذا؟ أن تنقض الضفائر. الدليل أن أم سلمة قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسها وشعر رأسها فأنقضه للجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم. فدل على أن نقض المرأة لشعرها لأجل الغسل ليس واجبا، وهذا بالحيض في أمر الجنابة لا إشكال فيه، لكن الحيض قالوا لم يرد فيه نص، واللفظة التي فيها للجنابة والحيضة قالوا هذا الحيضة شاذة، فنبقى على الأصل من وجوب ماذا؟ نقض هذه الضفائر، ولذا أوجبوا نقض الضفائر من الحيض دون الجنابة. والتعليل والحكمة يعني أن الجنابة ربما تتكرر، بينما الحيض يحصل المرأة في كل شهر في الأصل كم مرة؟ مرة واحدة، فلا مشقة عليها إذا حلت هذه الضفائر ونقضتها. والنفاس كذلك، النفاس يحصل للمرأة مع كل ولادة، والمرأة ربما لا تلد في حياتها إلا مرارا معدودة، فليس عليها مشقة في ذلك، بخلاف الجماع والجنابة فإنه ربما تتكرر فتحتاج معها إلى تحصل مشقة إذا نقضت الضفائر. وهذا من مفردات المذهب، وهو التفريق بين الحيض والجنابة. وفي المذهب قول آخر، وهو أنه لا فرق بينهما فالعلة واحدة، فما كان مطهرا في الجنابة يكون مطهرا في الحيض، واختارها ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة الموفق رحمه الله اختار هذا، وجماعة من الأصحاب قالوا بما الغسل إذا كان مجزيا في الجنابة فإنه سيكون مجزيا ماذا؟ في الحيضة، فإن صفة الاغتسال واحدة لا فرق بينهما. نعم.
وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع.
هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع. الصاع 4 أمداد كما هو معلوم، وفي حديث جابر رضي الله عنه لما ذكر ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قائل، قال إنه لا يكفي لمتي يعني لشعري، فقال قد كفى من هو أوفى منك لمة وشعرا، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالسنة عدم الإسراف في الوضوء والاقتصاد في الوضوء وكذلك الاغتسال. وإن اغتسل الإنسان بدون الصاع أجزأه، وإذا زاد على الصاع لا بأس إن لم يكفي الصاع، لكنه لا يدخل إلى حد ماذا؟ الإسراف. فإذا دخل إلى حد الإسراف فإن حكم الإسراف على المذهب مكروه. قال وكره
إسراف،
هذه الرواية المشهورة في المذهب، وفي المذهب رواية أخرى أن الإسراف محرم، أن الإسراف محرم. نعم.
وإنما بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع.
نعم. وإنما بالغسل رفع الحدثين أي رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ارتفع كلا الحدثين، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا اغتسل المرء كفاه ذلك عن الحدث الأصغر وعن الأكبر. وأو روى نفع أو رفع الحدث وأطلق، أي لم ينوي حدثا أكبر ولا حدثا أصغر، نوى رفع الحدث فإن ذلك يكفيه. مفهومه لو نوى رفع الحدث الأكبر فقط يجزيه أو لا يجزيه؟
يحتاج يتوضأ.
في المذهب، لاحظوا في العبارة، قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين يجزأ أو لا يجزأ؟ يجزأ عن الاغتسال وعن الوضوء. وإذا نوى رفع الحدث وأطلق، يعني لا نوى لا أكبر ولا أصغر، يرتفع كلا الحدثين. فإذا نوى الأكبر فقط لا يجزئ، لأنه فقط ذكر حالتين. إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط فعلى المذهب يرتفع الأكبر ولا يرتفع ماذا؟ الأصغر. فيشترط ارتفاع الحدثين أن ينوي رفع الحدثين أو أن ينوي رفع الحدث. ولاحظوا هذا في غسل جنابة، أما الاغتسال إن لم يكن عن جنابة فإنه لا يكون مجزيا عن الوضوء إلا إذا كان مع هذا الاغتسال ماذا؟ وضوء. فغسل الجمعة إن لم يكن عن جنابة هل يجزى عن الوضوء؟ إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت. غسل الجمعة هل يجزى عن الوضوء؟
إن كان
لا ما تكفي النية يا أبو خالد. نعم إذا حصل معه وضوء مع هذا الاغتسال فإنه يكون مجزئا ولا يكون مجزئا؟ يكون مجزئا لأنه حصل وضوء، وإن لم يكن معه وضوء فإنه ماذا؟ لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ لأن من شرط الوضوء مر معنا الترتيب، وهذا اغتسال ليس فيه ترتيب، فكيف يكون مجزئا؟ فغسل الجمعة لا يكون مجزئا وغسل العيد عن الوضوء إلا إذا حصل مع الاغتسال وضوء. والاغتسال له صفتان لم يذكرها المصنف رحمه الله. صفة الكمال وهي أن يحصل أن يقوم أول أمر بغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه وما أصابه من أذى، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاثا يفيض الماء رأس ثلاثا، ثم يغسل جسده يبدأ باليمين ثم الشمال. المذهب أنه يغسله ثلاثا، وقول آخر في المذهب أنه مرة واحدة، وهذا الصواب الذي دلت عليه السنة، يكون مرة واحدة يغسل البدن. هذا هو غسل الكامل، هذا في غسل فيه وضوء. لو اغتسلته للجمعة أو للعيد أجزاءك عن ماذا؟ عن الوضوء، لأن هذا الاغتسال معه ماذا؟ معه وضوء. الغسل المجزئ أن تفيض الماء على سائر بدنك مع النية والمضمضة والاستنشاق، تقول بسم الله وتتمضمض وتستنشق وتفيض الماء على جميع البدن، هذا غسل مجزئ. هذا الغسل ليس فيه وضوء، هل يجزئك عن الوضوء؟ لا، لا تقول لا. إذا كان عن جنابة، لا، إذا كان عن جنابة ونوى رفع الحدثين أو رفع الحدث وأطلق يجزئه عن الوضوء. أما إن كان الاغتسال هذا المجزئ ليس عن جنابة فإنه لا يجزئ عن ماذا؟ عن الوضوء. أو لم ينوي به رفع الحدثين بل خصه بالحدث الأكبر. ثم قال رحمه الله:
وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة الوطئ، والغسل لها أفضل وكره نوم جنب بلا وضوء.
الغسل إنما يجب من الموجبات السابقة التي تم ذكرها، لكن الجنب له أحكام. مر معنا أن الجنب لا يقرأ القرآن، مر معنا، ولا يلبث في المسجد إلا بوضوء. طيب هل للجنب أن يأكل ويشرب وأن ينام؟ هذه يقول يسن للجنب إذا أراد شيئا من هذه أن يتوضأ. قال: وسن لجنب غسل فرجه وموضع الأذى والوضوء لأمور، الأول لأكل وشرب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونوم كذلك، لأنهم قالوا يكره، يعني الأكل والشرب للجنب جائز والوضوء سنة، و النوم على جنابة بغير وضوء مكروه، هو الوحيد الذي يكره، والوضوء له سنة. وينام أحد وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، فالجنب يتوضأ. وفي الأثر أن الملائكة لا يدخلوا بيتا فيه جنب، ولذلك يستحب للإنسان إذا كان جنبا أن يتوضأ. وجاءت آثار في ذلك أن جبرائيل لا يحضره، ويستحب الإنسان إذا نام وهو على جنابة أن يتوضأ، ويجوز أن ينام الإنسان على جنابة ويؤخر الاغتسال إلى الفجر، لكن يستحب ويشمل المرأة والرجل، فيستحب الوضوء. نعم. ومعاودته طبعا على خلاف، لكن الصواب أن يشمل الجميع ولا فيها في المذهب أقوال. قال معاودة وطئ كذلك، إذا أراد المرء أن إذا جامع أهله وأراد أن يعاود الوطئ فإنه يستحب له أن يتوضأ بينهما وضوءا، قال صلى الله عليه وسلم فإنه أنشط للعود أنشط. لكن في كل ما مضى الغسل أفضل، فإذا أراد أن يأكل الأفضل أن يغتسل، وإذا أراد أن ينام الأفضل ماذا؟ أن يغتسل. وكره نوم جنب بلا وضوء، الوحيد الذي يكره ماذا؟ النوم. طيب هل هذا الوضوء يرفع الحدث؟ لا، لكنه ماذا؟ يخفف الجنابة. هل ينتقض هذا الوضوء بالنوم؟ بالنوم
أصلا ما رفع الحدث،
لا ينتقض بالنوم، عرفتم؟ بالنوم لا ينتقض هذا الوضوء، يتوضأ وينام لا ينتقض بالنوم. طيب لو توضأ ثم انتقض وضوءه بغير النوم هل ينتقض؟ يعني هذا رجل على جنابه فتوضأ ليأكل، ثم إنه أكل ولما انتهى فرغ من أكله قضى حاجته، فهل يكفي الوضوء الأول للنوم أو يعتبر هذا الوضوء بدخول الحمام انتقض؟ المذهب أن هذا الوضوء لا ينتقض لأنه أصلا ليس منعقدا، صحيح؟ لأنه على جنابه. ولذلك السيوطي يقول قل للفقيه والمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد. يعني ما قلت في متوضئ توضأ وضوءا شرعيا لا ينتقض وضوءه بالبول والغائط. وضوء من هذا؟ وضوء الجنب، هذا وضوء لا ينتقض بنواقض الوضوء، هذا الذي عليه المذهب وعليه جماعة من العلماء. ابن تيمية يقول رحمه الله بل ينتقض. ابن تيمية رأيه أن المرء إذا أحدث بعد الوضوء وهو على جنابه يعيد الوضوء، يقول لأن الوضوء يخفف الجنابة، فإذا انتقض فإن هذا الحكم هو ينقطع فيتوضأ من جديد حتى ينام وقد خفف أثر ماذا؟ أثر جنابته، والله أعلم. كم باقي عبد الكريم معنا؟ طيب بسم الله.
قال رحمه الله فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار.
قال رحمه الله فصل، وهو الآن انتقل من أحكام الغسل إلى أحكام التيمم، فقال يصح التيمم. التيمم هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتيمم في اللغة هو القصد، وفي الشريعة هو قصد التراب الطهور وضربه باليدين ومسح الكفين والوجه كما هو معلوم. والتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة بالخمس، بل عد العلماء أكثر من ذلك، وألفت فيها مؤلفات وأوصلها بعض من الأربعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بخصائص تزيد على هذه، فيصح التيمم. والتيمم عزيمة أو أنه رخصة؟ التيمم عزيمة. مر معنا شيء رخصة، ما هو؟ في الأبواب السابقة المسح الخفين، وأيضا الاستجمار. من قال الاستجمار؟ الاستجمار مر معنا أنه ماذا؟ رخصة. طيب المسح على الجبيرة عزيمة، وعرفنا الفرق مرارا. إذا قلنا رخصة، الرخص لا تناط بالمعاصي، العزائم هذا على الأصل، فبناء عليه من سافر معصية. هل يمسح على الخفين مسح مسافر؟ لا، لأن المسح الخفين ماذا؟ رخصة. طيب من سافر معصية هل يتيمم؟ يتيمم لأنها عزيمة، التيمم عزيمة وليس رخصة. طيب مسألة أخرى هذه مقدمة مهمة في التيمم. التيمم على المذهب رافع للحدث وأنه مبيح. التيمم على المذهب مبيح. وما معنى مبيح؟ أي أنه فقط يبيح الصلاة أو يبيح ما تيمم له، ولا يرفع الحدث، ليس رافعا للحدث. وابن قاضي الجبل ذكرنا لكم بالدرس الماضي له رسالة بأن التيمم رافع للحدث. وإذا قلنا رافع الحدث فيأخذ حكم ماذا؟ الماء تماما. لكن المذهب ومذهب الجمهور أن التيمم مبيح. أن التيمم ماذا؟ وعليه إذا تفهموا شيئا. إذا قلنا مبيح يصبح ليس كالماء. الوضوء مثلا قبل دخول الوقت يجزى أو لا يجزى؟ يجزى. لكن التيمم لا بد من دخول الوقت لأنه مبيح فقط وليس رافع. إذا خرج الوقت الوضوء لا يبطل، لكن التيمم يبطل لأن التيمم ماذا؟ مبيح فقط، أباح لوقت محدد. إذا وجد الماء فإن التيمم يبطل لأنه أباح لك فقط إلى وجود الماء. كذلك إذا قلنا بأن التيمم، إذن التيمم مبيح وليس رافعا، التيمم عزيمة وليس رخصة. وشرع التيمم في قصة مشهورة هي قصة عائشة رضي الله عنها لما أضاعت عقدها، فحبست النبي صلى الله عليه وسلم والناس وليس ثمة ماء، فجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا انظر إلى عائشة رضي الله عنها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس ثمة ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم حبس لأجلها، وحبس الناس لأجل عائشة رضي الله عنها يبحث عن عقدها. ثم إن أبو بكر جاء مغضبا لعائشة رضي الله عنها، كيف حبست الناس والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها، فأصبح يطعنها في خاصرتها يقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ولا ماء. وفي دليل أن الأب يؤدب ابنته ولو بعد زواجها، يعني بعض الآباء يعتقدون أن زوج البنت ما عاد له سلطان عليها، لا، الأب يؤدب ولو كانت ماذا؟ متزوجة. فهذا أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أتى يعني ينهرها. ثم إنها لم تتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أصبحوا وطلع الفجر نزلت آية التيمم، فقالوا السيد بن الحضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، فكان سبب في نزول آية التيمم. ثم بعد ذلك لما بعثوا البعير وجدوا العقد تحته فكان قريبا يعني منهم، وأحيانا كثيرة تفقد شيء فتجده أقرب ما يكون إليك، وليلبس نظارة ممكن أحيانا يبحث عن نظارة تطلع بجيبه، صح ولا لا؟ ما فيكم أحد جرب مثل هذا؟ أحيانا يكون لابس النظارة يبحث عنها وهو لابس هذه النظارة، عافاكم الله لا أحد يشمت، لا ترى أحد. أسأل الله العافية لجميع المشايخ. طيب تريدون نبدأ في التيمم ولا تكفي هذه المقدمات؟ تكفي المقدمات حتى ما نشق على الإخوان. وأنتم بين خيارين، أنا أحب أن نأخذ شيئا فشيئا لأن المعلومات إذا ازدحمت ثقلت على العقل، ونأخذ شيئا فشيئا وننتهي إن شاء الله على ساعة، لكن باب الطهارة طويلة فنأخذها يعني يسيرا يسيرا حتى ما تثقل عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.